بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
قسم الشيخ الأنصاري رحمه الله مسألة السحر إلى مقدمة ذكر فيها حكم السحر في الجملة وأنه الحرم، وهذا أمر لا خلاف فيه عليكم السلام، بل يمكن أن تدعى الضرورة عليه. ثم قسم البحث إلى مقامين: المقام الأول في معنى السحر وبيان المراد منه، المقام الثاني في ذكر أحكام أقسام السحر. فيما تقدم بين لنا شيخنا المصنف رحمه الله تعريف السحر، ما هو المقصود به؟ فذكر الشيخ الأنصاري أولا التعريف اللغوي، ذكر لنا 4 كلمات للغويين، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان كلمات الفقهاء، وذكر لنا 4 تعريفات للفقهاء. أولا القواعد للعلامة ومن وافقه ومن أضاف إليه شيئا، ثانيا الفخر في الإيضاح، ثالثا الفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع عليكم السلام ورحمة الله، رابعا العلامة المجلسي في البحار. العلامة المجلسي في البحار جعل أقسام السحر 8، الفخر في الإيضاح جعل أقسام السحر 4. قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني، المصنف قال: يتضح من خلال هذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء للسحر أن الخروج بمعنى محدد واضح للسحر يصعب، بمعنى أن الجمع بين هذه التعريفات أمر صعب، لا يمكن أن نجمع بينها، بل أن الجمع بينها يؤدي بنا إلى التناقض، فإن التعريف الثاني صرح أن علمي الخواص والحيل خارجان عن السحر، بينما التعريف الثالث يجعل هذين العلمين داخلين في السحر لكن بنحو الإطلاق، كما أن المجلسي رحمه الله جعل هذين العلمين داخلين في الأقسام 8 للسحر. من الصعب أن نجمع بين هذه التعاريف المتعددة، ولذلك لا يمكن أن نخرج بتعريف جامع بين هذه التعاريف 4 للفقهاء. ولذلك من الحربنا أن ننصرف عن دائرة التعريف وتحديد موضوع هذه المسألة إلى دائرة الحكم. طبعا لك الحق أن تناقش، أن تقول للمصنف: تعريفات الفقهاء لا ملزم لنا بالجمع بينها، تعريفات الفقهاء محاولة من قبل الفقهاء لتحديد المعنى العرفي لهذه اللفظة السحر. كل واحد من هؤلاء دقق ونظر بحسب عرفيته ليخبرنا عن المعنى المقصود للسحر عند العرف، وهو المعنى الذي تبنته الروايات وجعلته موضوعا للحكم بالحرم. إذن كل واحد من هؤلاء يحاول أن يبين المعنى العرفي للسحر، وعليه هل من الضروري أن نجمع بين أقوالهم وما بينه هؤلاء الأعلام عليكم السلام ورحمة الله؟ الجواب لا، لا ملزم ولا ضرورة لنا في ذلك. الروايات نعم، أقوال المعصومين، الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام نحاول الجمع بينها جمعا عرفيا، أما أقوال الفقهاء التي تحاول أن تحدد موضوعا ما تحديدا عرفيا فلا نجمع بينها. الطريقة التي جرى عليها الأعلام ما هي؟ أن أن ندقق في نفس هذه التعاريف حتى نشوف أي واحد منها هو الصحيح وأي منها لا يمكن أن يسلم أمام النقاش. نختار واحد من عندهم ونجمع، مو وظيفتنا الجمع، ليس من وظيفتنا ذلك. هذا بالنسبة إلى الجمع بينه. أما بالنسبة إلى تحديد الموضوع مو مهم الروح للحكم، مقصود المصنف رحمه الله بأن المهم هو بيان الحكم، أننا في دائرة الموضوع ما قطعنا بكونه داخلا تحت السحر يعني الأفراد الخارجية مباشرة نحكم بحرمته، وأما ما لم نقطع بدخوله تحت السحر من الأفراد الخارجية ما نقطع بعدم دخوله نفتي بحليته، وما شككنا فيه نجري الأصل العمل وهو البراءة. محتمل هذا قصد المصنف، وإلا قصد المصنف رحمه الله، وإلا عبارة المصنف هنا أنه مو مهم عندنا الموضوع الروح للحكم ستكون مثارا للإشكال، لأنه تحديد الموضوع في مثل هذه المسألة أمر قد يكون مهما جدا. ولذلك دخل الأعلام في حيس بيس من لتحديد الأفراد الداخلة والخارج. عموما المصنف هذا ما ذكره، ثم بعد ذلك انتقل إلى المقام الثاني. في المقام الثاني ما هي أحكام وأقسام السحر التي ذكرت في عبائر الفقهاء؟ المصنف جعل البحث في المقام الثاني جعله في مرحلتين. المرحلة الأولى تحدث فيها عن أحكام، عن حكم الأقسام الأربعة الواردة في الإيضاح. الأقسام الأربعة هي عبارة، طبعا هو السحر عند الإيضاح كان هو عبارة عن استحداث الخوارق، يعني أن يأتي الإنسان بما هو خارق للعادة، لكن جعل له أسباب أربعة لا غير عليهم السلام ورحمة الله، وذلك إما عن طريق الاستعانة بالتأثير النفسي للساحر ولا يستعين بغيره، اثنين أن يستعين بالقوى الفلكية فقط ولا يستعين بغيرها، ثلاثة أن يمازج بين القوى السماوية والقوى الأرضية، أربعة أن يستعين بالقوى المجردة بالأرواح البسيطة أو الأرواح المجردة. هاي الأقسام الأربعة للسحر ما واللي وردت أيضا في القسم الأول والثاني والثالث من تقسيمات المجلس رحمه الله. ما هو حكم هذه الأقسام الأربعة؟ أولا هاي في المرحلة الأولى، بعدين ننتقل إلى الأقسام الأخرى الواردة في البحار. ما هو حكم الأقسام التي وذكرها صاحب الإيضاح؟ الفقر في الإيضاح. يقول المصنف هنا لا إشكال في الحرمة، حرام بلا إشكال. ما هو الدليل على ذلك؟ دليلان. الدليل الأول إطلاقات الأدلة، إطلاقات أدلة السحر حرمة السحر، هذا الدليل الأول. يعني إحنا ذكرنا في بداية هذه المسألة أن الأخبار الدالة على حرمة السحر في الجملة مستفيضة، ذكرنا أربعة روايات تدل على حرمة السحر. هذه الروايات مطلقة تشمل هذه الأقسام الأربعة، التأثير النفسي الذي يولد خارقا للعادة، هذا التأثير النفسي داخل في الروايات التي تقول أن الساحر كافر، وهكذا الأقسام الأربعة، الاستعانة بالقوى الفلكية مجردا، المزاوجة بين هذه القوى والقوى الأرضية، الاستعانة بالجن، كلها تحرم ببركة إطلاقات أدلة حرمة السحر غاية الأمر. الأمر المهم في هذا الدليل هو إثبات شمول كلمة السحر الواردة فيها، شمولها لهذه الأقسام الأربعة. كيف نشملها بها؟ طريقة المصنف لشمول هذه الأقسام الأربعة وإدخالها تحت إطلاقات هذه الأدلة هو أن المجلسي رحمه الله جعل هذه الأقسام داخلة في المعنى العرفي للسحر هذا الكتيب. المجلسي اللي هو فقيه ومن أهل العرف عندما جاء قال عرف السحر، قال السحر عند في عرف في عرف الشرع. إذا تدورون عن معنى السحر فهذا هو السحر في عرف الشرع، هذا معنى. وله أقسام ثمانية، وجعل من ضمن الأقسام الثمانية ثلاثة أقسام تشير إلى الأقسام الأربعة التي ذكرها صاحب الإيضاح. إذن شهادة المجلس، شهادة المجلس تدل على أن هذه الأقسام داخلة تحت المعنى العرفي للسحر اللي هو المعنى الشرعي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو دعوى الضرورة التي ادعاها كل من الإيضاح، من الفخر في الإيضاح، ادعى الضرورة كما أن الشهيد الأول في الدروس كذلك ادعى الضرورة على حرمة الضرورة القائمة على حرمة هذه الأقسام التي ذكرها صاحب الإيضاح. وهذا يولد لنا اطمئنانا بالحرمة. أن يدعي فقيه من الفقهاء مثل الفخر، مثل الشهيد الأول، أن يدعي كون حرمة هذه الأمور، كون حرمتها أمرا ضروريا، هذا يولد لنا الإطمئنان بأن الفتوى بالحرمة هي مسلك جميع فقهائنا، بل هي فتوى عامة فقهاء الإسلام حتى من غير الخاصة. إذا كان هناك نقاش في الإجماعات المنقولة وأنها لا تكشف ولا تورث الإطمئنان بوجود هكذا إجماعات في الواقع، بأن كل العلماء، كل علمائنا مجمعون على هذه الفتوى التي نقل الإجماع فيها، إذا كان هناك خلاف في الإجماعات المنقولة فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف في دعوى الضرورة. إذا كان فقيه من الفقهاء المرموقين ادعى وجود الضرورة، يحصل لنا الإطمئنان بأن فقهاء الإمامية، بل جميع حتى غير الإمامية، جميع الفقهاء يذهبون إلى حرمة مثل هذه الأمور الأربعة. وإلا كيف يكون هناك ضرورة؟ قال ضرورة، قال مستحله كافر، صاحب الدروس الشهيد رحمه الله قال مستحله يقتل. فإذا الفخر والشهيد ادعيا الضرورة على حرمة هذه الأمور، يعني أن هذا نستكشف منه، بل يولد لنا الإطمئنان أن كل الفقهاء يذهبون إلى الحرمة، أكو إجماع حقيقة على الحرمة. ثم قال المصنف نعم هناك فقيه واحد لم يذهب إلى الحرمة. من هو الذي لم يذهب إلى الحرمة؟ الذي لم يذهب إلى الحرمة هو السيد الجزائري، سيد عبد الله حفيد نعمة الله الجزائري رضوان الله عليهما. النخبة هي للفيض الكاشاني، السيد نعمة الله، السيد عبد الله الجزائري شرح النخبة، ولذلك يسمى بشارح النخبة. هذا السيد فصل في الطلسمات اللي هي القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها صاحب الإيضاح، الطلسمات اللي هي الممازجة بين القوى السماوية والقوى الأرضية. نحن ندعي حرمتها مطلقا، بينما هذا السيد فصل قال هذا السيد أن الطلسمات إذا استعملت لأغراض صالحة كانت حلالا، وإن استعملت لأغراض فاسدة كانت محرمة. أغراض فاسدة شنو سيدنا؟ قال الإضرار بالآخرين، إهانة المقدسات، هذه أغراض فاسدة. أغراض صالحة كانت محللة مثل لنا سيدنا. قال إحنا نقدر لو جبنا ساحة نقدر نحمي بلدنا من الغزو الأجنبي، هذا غرض، هذا غرض صالح. لاحظوا هذا غرض صالح، أن أدفع المرض عن شخص هذا غرض صالح، أن أحمي المنزل أو أحمي المزرعة هذا غرض صالح. هنا يا حول هذا محلل، ذاك يحرم لكن هذا يحول، هذا يحول لأن أصالة الجواز، أصالة الجواز تقول بالحلية، أصالة البراءة يعني لا دليل على الحرمة، أصالة البراءة تقول بالحلية. بعدين هو السيد شارح النخبة تعرض إلى أن بعض أنه ينسب ويحكى عن بعض علمائنا القول بالحلية، يحكى عنهم القول بالحلية، ثم ذكر مستندهم وأشكل عليه. بعد ذلك نسب إلى الدروس القول بالحرمة مطلقة، وقال أن وجهه غير واضح. المصنف يعلّه يقول شلون وجهه غير واضح؟ أكو أحسن من الضرورة وجه لإثبات الحرمة؟ ما عدا أحسن من الضرورة وجه لإثبات الحرمة. إذا مع احترامنا السيد الجليل شارح عن النخبة، نحن نلتزم بالحرمة مطلقا، نلتزم بالحرمة مطلقا في الطلسمات وفي غيرها، الأقسام الأربعة محرمة لإطلاقات تلك الأدلة، وتلك الأدلة شاملة لشهادة المجلسي رحمه الله ولدعوى الضرورة التي ذكرها الفخر والشهيد في الدروس. هذا بالنسبة إلى الأقسام الأربعة. وأما غير هذه الأقسام الأربعة، أي المرحلة الثانية، غير الأقسام الأربعة ما هو حكمها؟ خلي أطبق هذا المقدار حتى نروح إلى الأقسام المتبقية. إحنا وصلنا إلى هذه العبارة، ثم لا يخفى بعد أن ذكر المصنف تعريفات الفقهاء للسحر قال: ثم لا يخفى أن الجمع بين ما ذكر في معنى السحر، أي بين التعاريف الأربعة للسحر في كلمات الفقهاء، هذا الجمع، الجمع بينها في غاية الإشكال. كل الصعب، كل واحد منها ذكر قيود وخصوصيات للسحر تختلف عن خصوصيات الخصوصيات التي ذكرها الآخر. الجمع بينها يؤدي بنا إلى التناقض، البعض جعل علم الخواص والحيل داخل، البعض جعله خارج، البعض ذكر الإضرار، البعض لا يذكر الإضرار. لكن المهم إذا ما قدرنا نجمع يقول مو مهم، خلينا نعيد بحث الموضوع، نعيفه ونروح إلى بحث الحكم. لكن المهم بيانه، لكن المهم بيانه حكمه، حكم السحر لا موضوعه، لا بيان موضوعه، لأن الموضوع نقدر نحيله إلى العرف، فما جزم العرف بكونه سحرا فهو حرام، وما جزم بكونه ليس من السحر فهو حلال، وما شك يقدر نرجع لنا ونطبق له الأصول العملية في ذلك. بل نقدر نطبق الأصول العملية في ذلك، فمن لو نطبق أصالة البراءة، نطبق أساس البراءة هنا في المقنون. طبعا الشبهة المصداقية ما شككنا أن هذا الفرد هل هو من أفراد السحر أو ليس من أفراد السحر، إذا شككنا إذا ما يقدر نطبق إطلاقات أدلة السحر، يعني الشبهة المصداقية تمنعنا من تطبيق الإطلاقات. إحنا حينئذ ماذا نفعل؟ راح تفرغ أيدينا من الدليل محرز الاجتهادي، ماذا نفعل؟ إلى أين نذهب؟ نذهب إلى الأصول العملية.
إذا العرف يكفي
كذا. بل إذا العرف جزم هذا كافي، لأن الموضوع موضوع عرفي. المقام الثاني، المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة، فنقول: أما الأقسام، هاي المرحلة الأولى، أما الأقسام الأربعة المتقدمة عن الإيضاح اللي قال أولها السحر ثم دعوة الكواكب ثم الطلسمات ثم العزائم، هاي الأربعة التي جعلت جعل لكل واحد منها اسم خاص وجميعها سحر، فيكفي في حرمتها دليلا: أولا مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي رحمه الله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فتشملها الإطلاقات. هذا هو الدليل بالحقيقة، الدليل بالحقيقة الإطلاقات، شمول الإطلاقات للأقسام الأربعة المذكورة في الإيضاح، لكن شمولها يتوقف على كونها من السحر. كيف نثبت أنها من السحر؟ بشهادة المجلسي رحمه الله، حيث شهد المجلسي أنها داخلة في المعنى المعروف للسحر. طبعا قد يشكل على المصنف أن المجلسي لم يشهد. المجلسي إذا نرجع له عندما فسر السحر، عندما عرف السحر عرفه بشكل لم يشهد بدخول هذه الأقسام فيه. قال: إنه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. ثم بعد ذلك المجلسي قال إن السحر على أقسام ثمانية، وين الشهادة؟ أين هي الشهادة؟ طبعا نقدر نجاوب عن المصنف رحمه الله، لما المجلسي جعل أقسام السحر ثمانية، إذن هو يعتقد أن هاي الثمانية داخلة في هذا التعريف الذي ذكرته للسحر ونقلته عن عرف الشر. هاي شهادة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها هاي الأقسام الأربعة من ضروريات الدين. طبعا الفخر لم يقل بصريح العبارة أنها من ضروريات الدين، وإنما الفخر قال أن مستحلها كافر. هاي العبارة ما تجي إلا ويا الضروريات، لأن الذي يكفر بسبب الاستحلال هذا إنما يكون في الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى دليل، أما الأمور الخفية النظرية التي تحتاج إلى دليل في إثباتها لا يكون مستحلها كافرا. إذن هاي العبارة تدلنا على أن الفخر يدعي الضرورة، كون ذلك كون الحرمة من الضروريات، وأن مستحلها كافر. هم المصنف يجيب الواو التفسيرية. هاي الثانية هي عبارة الفخر، لكن الثانية نفس الأولى، الضروريات وكفر المستحيل، وهو ظاهر الدروس أيضا. هنا أكو نسختين في عبارة المصنف. وهو ظاهر الدروس أيضا، حكم يعني بقتل مستحلها، يعني أنها من الضرورات. خب هذه وين تنفعك شيخنا؟ قال يسوي لي اطمئنان بوجود إجماع عند الجميع على الحرمة، مو مثل الإجماعات المنقولة اللي قد يوجد خلاف. لاحظ: فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة. شوفوا لاحظوا هاي العبارة، إذا نقول مقصود المصنف أنه هو مبناه عدم الاطمئنان بالإجماعات المنقولة، هذا تسوي لنا إشكال. يعني المصنف إش قد استدل بالإجماعات المنقولة أو جابها ويجيبها أحيانا، وظاهره في عدة موارد الركون إليها، فكيف يمكن أن نفسر هاي العبارة؟ تسوي لنا إشكال. ولذلك لعل المقصود للمصنف رحمه الله أنه هناك خلاف عندنا في مدارسنا الفقهية، لما يقول فإنا وإن لم نطمئن، يعني إذا ما كنا على قول واحد بلحاظ الإجماعات المنقولة، إحنا كفقهاء لا نطمئن، بعضنا يقبل وبعضنا ما يقبل، ماكو اطمئنان بصورة عامة عند الجميع يقبلون، لا بعضنا يقبل بعضنا ما يقبل، بعضنا يقول الإجماعات المنقولة تكشف عن الإجماع الحقيقي وبعضنا ما يقبل. فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، طبعا العبارة ظاهرها الأول، لكن سوينا مشكلة، هذا الظهور الأول مالتها يسوينا مشكلة، وبالتالي نقول مقصود المصنف هو أن هناك خلاف في هذه الإجماعات، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم، يخلينا نطمئن بهذا الحكم. بعد باعتبار أنه بلي إحنا إذا دعية الضرورة راح يحصل عندنا إطمئنان، وأن هذا الحكم هو الحكم الذي ذكره المعصومون عليهم السلام. بعد والإطمئنان هاي واتفاق، يعني والإطمئنان باتفاقي، واتفاقي يعني والإطمئنان يعني يوجب الإطمئنان باتفاق العلماء عليه على هذا الحكم في جميع الأعصار. بل دعوة الضرورة خلينا نطمئن بأن هناك إجماعات في الواقع على هذا الحكم، فإذا ضرورة وإجماع. نعم ذكر شارح النخبة، ليش المصنف يجيب عبارة لشارح النخبة؟ حتى يوضح ترى أكو مخالف، المسألة مو كانت 100%، أكو مخالف، وهو السيد عبد الله حفيد السيد نعمة الله الجزائري شارح النخبة، النخبة للفيض الكاشاني رحمه الله. أن الاتفاق الإجماع خب كلمة صريحة في وجود اتفاق عند الفقهاء على ذلك على هذا الحكم. أما الكلمات الأخرى بعضها تحمل معنى الإجماع وبعضها لا ما تحمل معنى الإجماع. كلمة الاتفاق اتفقت كلمة فقهائنا في بعض الأحيان تطي مو بس معنى الإجماع، معنى الإجماع وزيادة، يعني أكو تسليم بالأمر، من الواضحات كأنه اتفق أكو تسليم بين علمائنا على ذلك، فبيها معنى إضافي بالنسبة للإجماع، أكو تسالم على ذلك بين الفقهاء. أما قولهم لا خلاف هذا هم بحسب الموارد، بعضه إجماع وبعضه لا يعني الإجماع، وإنما يعني ماكو قول مخالف للعلن، لم يبرز قول للعلن مخالف. أما الإجماع يعني فتوى بالحرمة في مقامنا، هناك فتوى بالحرمة. شارح النخبة قوله فصل في الطلسمات القسم الثالث عند الإيضاح، فصل فيه أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار، إضرار بالغير يمرض يسوي مسودة، أو تمويه على المسلمين يوجب التمويه عليهم ووقوعهم في المفاسد، أو استهانة أو على استهانة بشيء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك، لأن بعض السحرة حتى يؤدون بعض الأعمال بعضهم يحاولون أن ينجسون مثل القرآن الكريم وما شابه، فهو حرام بلا ريب ونحو ذلك، طبعا مثل أسماء الأنبياء أسماء الأئمة مثل المساجد فهو حرام بلا ريب. فهذا القسم محرم، هذا النحو محرم، سواء عد من السحر أم لم يعد من السحر، نفس الإضرار بالغير محرم، نفس إيهام المسلمين محرم التمويه عليهم، نفس الاستهانة بشيء من المقدسات أمر محرم، سواء قلنا سحر أو لا. هذا النحو الأول. وما كان للأغراض، يعني الأغراض الصحيحة الأغراض المعقولة المحللة كحضور الغائب سحر حتى يعرفون الغائب، وبقاء العمارة منزل مزرعة، وفتح الحصون للمسلمين ونحوه، رفع الفقر رفع الظلم، زواج فلان كانا كاسدين عن الزواج، فمقتضى الأصل جوازه. يحتمل أن مقصود المصنف هنا البراءة، مقصود شارح النخبة البراءة. ويحكى شارح النخبة قال بعض الأصحاب ذهبوا إلى الجواز، ويحكى يعني الجواز عن بعض الأصحاب مثل الفاضل الميسي مثل المحقق الأردبيلي مثل المسالك، وربما يستندون في بعضها في بعض الطلسمات إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقولون هذا من اللي يسويها أمير المؤمنين، لكن السند لهذا الاستناد غير واضح، منقول بعضهن منقولات عن العامة عن أمير المؤمنين، بعضهن مرسلات أو مرفوعات، أو أن متنه لا ينسجم مع مقام علي عليه السلام. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر. أشهد في الدروس قال أعمال الطلسمات سحر مطلقا، أفتى بحرمتها، لم يفصل، يعني حتى ما كان منها ذا أثر وفائدة معقولة وصحيحة. ووجهه، وجه هذا الإلحاق غير واضح. انتهى كلام شارح النخبة. المصنف تعليقه، شلون وجهه غير واضح؟ وجه ما فعله الدروس غير واضح. ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر المحققين والشهيد قدس سرهما. أهو أوضح من ذلك أن تدعى الضرورة؟ إذن الأقسام الأربعة ومن جملتها الطلسمات بكل أنواعها محرم. هذا هو الكلام في المرحلة الأولى. وأما الأقسام الأخرى التي لم يذكرها الإيضاح، ما هو حكمها؟ المصنف يقسمها إلى قسمين. هذه الأقسام تارة تؤدي إلى الإضرار بالغير، وتارة لا تؤدي إلى الإضرار بالغير. إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالغير فنحن نفتي بحرمتها، نحن نفتي بحرمة تلك الأقسام. هذه حرام. شيخنا، ما هو مقياس الإضرار عندك؟ قال اثنين أمره. أولا الإضرار ببدن إنسان أو عقل إنسان أو قلب إنسان. الإضرار بالبدن والعقل يسوي مسودان من هالقبيل، يسوي مشلول. بس الإضرار ما يقتصر على ذلك، بل الإضرار يشمل فرد ثاني، وهو ما لو أجبر المسحور على أمر على خلاف عادته وطبيعته. وبالتالي فإن تسخير الجن والملائكة يكون محرما لأنه إضرار بهم. كذلك لو كان بنحو زرع الحب والافتتان بفلان في قلب فلان، هذا إضرار لأنه على خلاف طبيعته وعلى خلاف عادته. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني، خلي أطبق هذا المقدار. وأما غير تلك الأربعة فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة، إنسان، ملائكة، جان، نفس محترمة، فلا إشكال أيضا في حرمته ويكفي. هذا حرام، هذا أمر محرم أيا كان ذلك القسم من أقسام السحر. ويكفي في الضرر. شيخنا، ما هو الضابط والمناط في الضرر؟ قال ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، على مقتضى طبيعته. فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحران، مو بس أن يؤثر في بدنه، لا، أن يؤثر فيه بأن يكرهه ويجبره بأعماله التي أتى بها، يجبره على أمر على خلاف طبيعته. هذا محرم، هذا محرم لأنه من السحر. هذا كل داخل في تعريفي، في تعريف السحر الذي ذكرناه. يمكننا أن نستدل لذلك برواية ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه. هاي الرواية، امرأة اجت إلى رسول الله قالت لزوجي وياي موزي، أنا صنعت شيئا خليته يحبني، شو رأيك؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وفق هذه الرواية استعظم ذلك منها جدا. قالها سويت شيء. المهم تهتز له الأرض، وأنت هم توبة ما إلك، فهذا يدل على حرمة ما فعلته هذه المرأة. حينئذ نسأل، ما الذي فعلته هذه المرأة؟ سوت أدعية؟ قرأت قرآن؟ نذرت لأم البنين مثلا؟ أبدا، ما معقولة. دعاء، صلاة، حرز، ما معقولة. فعلت شيئا عظيما جدا ولا تقبل توبتها. إذن ما الذي فعلته؟ فعلت فعلا، فعلت سحرا أدى بها إلى هذا مظاهر الرواية. ومؤيدنا لذلك أمر نؤيد به دعوانا، أن الشيخ الصدوق اللي نقل هذه الرواية ذكر إلها عنوان سحر المرأة، ذكر باب، ذكر عنوانا للباب سحر المرأة، وفي هذا الباب لم يشر إلا إلى هذه الرواية. إذن الشيخ الصدوق رحمه الله حمل هذه الرواية على السحر. وهاي الرواية مطلقة، عملت شيئا مو بس الأقسام الأربعة، كل شيء سويتي من غير دعاء، من غير صلاة من هالقبيل، هذا كله أمر محرم ويبعدك جدا عن الله تعالى. الرواية سندها كالتالي، شوفوا أقرأ لكم السند. الصدوق رحمه الله، هذه في الوسائل اللي هي في الجزء 20 صفحة 247 في مقدمات النكاح. الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد إمامنا الصادق عليه السلام. إسماعيل بن مسلم هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني، اللي ما عدنا به، اللي ذكر فيه شيخنا الطوسي رحمه الله أن الطائفة تعمل برواياته، وبنى المشهور لأجل هاي العبارة على وثاقته. يبقى الكلام وين؟ يبقى الكلام بالإسناد بين الشيخ الصدوق والسكوني، لأن الشيخ الصدوق ما كان في زمن السكوني. الإسناد إذا راجعنا المشيخة راح نشوفه كالتالي: رويته، ما رويته يعني عن إسماعيل بن مسلم السكوني، هو قال: فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن الصفا رضوان الله تعالى عليهما، عن أبي ومحمد بن الحسن، عفوا، عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله القمي من الثقات الأجلاء، عن إبراهيم بن هاشم، أبو علي بن إبراهيم صاحب التفسير، أيضا يبني المتأخرون على وثاقته لبعض الوجوه، عن الحسين بن يزيد النوفلي. النوفلي ينقل عن السكوني، عن السكوني الحسين بن يزيد النوفلي خلاف فيه. أربعة وجوه تذكر لوثاقته: أنه في كامل الزيارات ورد في تفسير القمي، أنه من المعاريف ولم يفضح فيه. والوجه المهم أن روايات السكوني أغلبها عن طريقة فمن وثق السك، فمن عمل، فإذا اكتشفنا عمل الطائفة بروايات السكوني وهذا ثقة لأجل هذه العبارة، فإذا روايات النوفلي إذن أيضا يعمل بها وهو ثقة أيضا لنفس تلك العبارة. سيد الخوي رحمه الله يبني على وثاقته لأجل وروده في تفسير القمي، البعض يبني على وثاقته لأنه من المعارف، البعض يبني على وثاقته لأنه طريقنا إلى السكوني. العلامة مثلا رحمه الله لم يبني على وثاقته لأن النجاشي نقل أن بعض القميين كانوا يجدونه غير ثقة، نقلوا أنه مقالي لم يكن ثقة. المهم أسعى على كل حال، من بنى على وثاقته هاي الرواية تكون عنده معتبرة موثقة. ولذلك مثلا عندما تراجعون للسيد الخوئي تلقون في المصباح، في مصباح الثقاهة يقول هاي ليست الرواية، ضعيفة سنده. لكن بعد ذلك عندما بنى على وثاقة النوفلي في مرحلة أخرى، فإن السيد الخوي عنده هاي الرواية راح تصير صحيحة وتامة معتبرة موثقة. عفوا، قال: روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده، سند الفقيه، عن السكوني، سند الصدوق يعني عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته: أن لي زوجا وبه غلظة علي، وإني صنعت، هنا ضعوا هاي العبارة مورد الاستشهاد، صنعت شيئا، هذا صنعت شيئا، لأعطفه علي. قال صلى الله عليه وآله: أف لك، كدرت البحار وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح الخشن يعني. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منه، حتى توبتها مقبولة. طبعا أعلام أشكلوا على الرواية إشكالات متعددة، غير السند نقاش بالمتن، اللي عنده إشكال سند يرتاح، أما اللي الرواية تامة عنده شلون يوجه هاي الرواية؟ يقول يوجه لازمة عدم قبول التوبة، مع أن التوبة تقبل حتى من السحرة، من سحرة فرعون. بناء الاستشهاد تقريب الاستدلال بالرواية هذا: بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا، ما هو؟ المعالجة بشيء غير الأدعية والصلوات ونحوها. مو صلاة ولا دعاء، هذا أمر جائز، وإذا نفهم منه أنها صنعت سحرا. ولذا فهم الصدوق عليه رحمه الله منها السحر، لأن هذا هو ظاهر الرواية. الصدوق فهم أنها فعلت سحرا، ولم يذكر في عنوان هذا الباب اللي سماه بسحر المرأة، في عنوان سحر المرأة، غير هذه الرواية. فإذا نثبت الحرمة ببركة هذه الرواية، هذا سحر، وهذه دليل أيضا على حرمة هذه الأقسام الأربعة. النحو الآخر ما إذا لم يضر إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.